رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في أرض الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف. الفصل الثاني هولندا وأنا. في غيابات البلد الطيب أرض أبت إلا أن تكون جنة لساكنيها بدنيا الناس فحسب، بيد أن البيوت أسرار وسراديب من الألغاز لا يفكها إلا أصحابها، وقليل هم من يفتحون أبوابهم للغافلين عن الحقيقة، فيعيشون بغموضات ساكنها حياة الحيارى الذين لا يعلمون كيف يعتصرون الحيارى ألما، ويموتون بكل لحظة موتة ليحيوا بعدها حياة كلها تعاسة وشقاوة. ولا يغرنك أبدا ما يبدو ساطعا بوجوه المبتسمين، وإن كان مثلهم كمثل الحرباء في تلونها يخفون آهاتهم بحضرة الناظرين إليهم، بيد أنهم تحت الآلام ينامون وعلى النكد يصحون. فليلى العروبية كان سلواها الوحيد هو أن أنست بخضرة أراضي هولندا الساحرة، وتجلس كل حين بل كل لحظة قرب ساحل أنهارها التي لا مثيل لها بكوكبنا الأزرق، فتحكي لها آهات حظها وتعانق مياهها التي لا حد لها فتناجيها. أنا ليلى التي جاء بقدري إلى أحضانك أيتها الأنهار الحبيبة، أنا ابنة النهر الذي عشت في كنفه وأنا صغيرة ببلاد سماها أصحابها بالمغرب الأقصى. أتعلمين أيتها المياه العذبة أنني صرت بين الأمس واليوم عروسا أسيرة لا تعرف كيف تكسب حريتها كباقي نساء العالمين؟ فصدقيني إن أخبرتك أن ألوفا من الناس لا يعرفون كيف يستنشقون النسيم العليل ولا يشمون الهواء المنعش، وليست هي بنات أفكار أيتها المياه المؤنسة، بل هي محض الحقيقة التي لا يعلمها سوى المحرومين أمثالي. وبعد أن تسكب ليلى دموعها وتجففها كاملة تعود إلى البيت، فتبتسم إلى جيرانها الهولنديين وهم يتحدثون إليها بلغة غريبة عجيبة عجمتها لم تصل من قبل على مسامعها، بيد أن ليلى ترد بلغتها الإنجليزية البسيطة: سوري، أنا جديدة بهولندا ويمكن لي أن أتحدث باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وحتى الإسبانية إن شئتم قليلا. وهم يشفقون عليها وتشفق هي الأخرى عليهم، فتكونت بينهم صداقة وطيدة وهم يبتسمون بلا حدود، وكأنهم ازدادوا على أرض خضراء ليبتسموا. فقالت المسكينة في غفلة من أمرها: آه يا إلهي، هؤلاء الذين كنا عنهم نسمع آلاف الحكايات، أناسي في سعادة بلا انقطاع، وصدورهم مخضرة كخضرة أرضهم، وصافية قلوبهم كصفاء أنهار بلدهم. أجل، هم الذين لا يعرفون طريقا إلى الكآبة، ولا تصيبهم الأسقام أو الأمراض التي باتت بسكان إفريقيا لا تغادر أبدانهم. ولابد أن السرطان كلمة لا تعني عندهم شيء، وقد تكون محذوفة من قواميسهم. أجل، إنهم لا يعرفون معناها ولا يعلمون ما تعنيه الخصومات حتى، بل هم أهل الغرب الذين هم في نعيم عليه يحسدون. فقل إن شئت هم أقوام محظوظين ومتميزين، حياتهم على ما يبدو كتلك الورود والياسمين التي تباع بكل مكان في بلدهم. وهل هم بحق السماء هم أهل الجنة التي في أرض الأحياء، ومعيشتهم عسل بها ينعمون؟ وأما نحن المساكين فأراضينا صلبة لا تقوى عليها المعاول. كان خالد يقول لي وبكل عز وافتخار: ليلى، أنت ملاك الصغير. طلبته وأنا في متاهات أحلامي، فجاءني يمشي إلي مسرورا فرحا، وحتى الساعة لا أدري أفي حلم أنا أم علم اليقين. ولهذا السبب أنت تطلبين وأنا عبدك المأمور، ولا أشك أنني تزوجت فتاة ستشاركني في سعادتي وتغير لي حياتي من حسن إلى أحسن. وتغرس ببيتي ورودا وأزهارا بعطر نسيمها، أعيش حياة الأمراء السعداء. وإن شئت أيتها المليحة سجلت اسمك غدا بجامعة لايدن، وأكملت دراستك الجامعية بعد أن تتعلم اللغة الهولندية وتتحدثينها بطلاقة، ولا أراك إلا فتاة فاطنة وشاطرة تفلح في مهمتها. فسكت مليا وقبلت العرض بفرحة وسرور، لعلي بذلك أبتر القليل من أحزاني التي كنت بنفسي أسرها. كان أول لقاء لي بالعلامة والبروفيسور السامرائي بالقسم العربي بجناح المخطوطات، وتحدثت إليه كثيرا فأشبعني الفضول، وسألته عن كل صغيرة وكبيرة عن الجامعة والدراسة، وكيف أوفق بين علوم تعلمتها ببلد الأم وبين معارف الأراضي المنخفضة. وحين علم جديتي في المسألة أرشدني إلى تعلم لغة القوم ومتابعة دراستي بنفس الجامعة، وأنني بعدها سأحظى بوظيفة مشرفة، وهولندا هي بلد الموهوبين، فمن جد عندهم وجد. وقال لي ناصحا: بنيتي لا تتبعي مذهب أغلب الأجانب الذين جاءوا من أقاصي البلدان ليطلبوا كسرة خبز أبيض وما علموا أنه سيصير أسودا علقما، وهم يغمسون أنفسهم بمستنقعات الجهل ويأخذون من أقوام البلد الأخضر ما يسيئهم ويفسد صدور فلذات أكبادهم من تقليد أعمى ومضات سخط عليها الرب والزمان، وثلثة من عقلاء الغرب وأغلبهم قد اغتيلت هويتهم، فأصبحوا مثلهم كمثل ذاك الغراب عند ابن المقفع الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة فيأس أن يفعل، ولما أراد أن يعود إلى أصله ضاعت منه مشيته. ولكن بنيتي اقطفي من ورود هولندا وأزهارها، فهي تليق بك وأنت المتعلمة المثقفة، وكوني على يقين تام أنك ستصلين إلى أقصى الدرب إن مشيت سويا. كلمات قليلات أحدثت أثرا بالغا بصدري، وقد ملئت فرحة وسرورا عائدة إلى بيتي مشحونة بطاقة إيجابية ويكسوها أمل كبير. كنت أرى من بعيد بكل زاوية من شوارع لايدن وأزقتها خزانة معلقة بأشجارها عليها كتب بالمجان لمن أراد أن يأخذها هدية من أطياف الشعب المثقف. وإن دل على شيء فإن من بين أكوام التراب يتواجد فلز من الذهب بلونه الأصفر المتميز، ومن بين الأحجار وفوهات الحمم البركانية تقطف الألماس والجواهر الحرة. وكنت لا أبالي بتصرفات زوجي خالد إذا دخل البيت مخمرا وبثيابه رائحة المخدرات ويدخن بلا انقطاع حتى يتلون سقف الصالون، فقلت في قرارة نفسي: هذا ليس ذنبي، وأبي هو الذي رمى بي إلى الجحيم وأنا ابنته الوحيدة، وما دمت أنعم تحت رحمة هذا الزوج الذي لم أقبله ولم أختاره أصلا فلا أهتم بما يجترحه، وسوف أرسم مساري لوحدي وأجتهد في دراستي حتى أصيب ما طلبته ولو بعد حين. وقد فعلت واجتهدت على مدى الأيام، وكنت لا أرى خالدا أحيانا إلا مرة بالأسبوع ساعة تزيد أو تنقص، وأما هاتف بيتنا لا يتوقف ليلا ولا نهارا، وكأننا نعيش بمركز الاتصالات البريدية. لا أدري ما كان يفعله وكيف كان يتعامل مع كثافة الاتصالات. بيد أنني تجاهلت كل ذلك وقاومت لمدة عامين كاملين لا أهتم بالمسألة، حتى حضرت ساعة الصفر ليلا بعد فوات نصفه وسمعنا دقات على الباب بقوة، وأنا بجانب خالد على السرير ولكنه لا يريد أن أفتح الباب وأصر أن يبقى قابعا بمكانه، فسألته ثانية فلم ينطق ببنت شفة، واشتدت ضربات ناقوس البيت وكأنها صاعقة رعد. ولم تمضي سوى لحظات حتى وجدنا أربعة من رجال ملتمين على وجوههم قد وقفوا على رؤوسنا غير مستأذنين، دفعوا باب بيتنا بقوة لا توصف، وكلهم يحملون سلاحا فتاكا ويصرخون في وجه خالد، وصرخت أنا الأخرى بأعلى ما في جهدي. وأما أحدهم فقد قال لي بلغة هولندية سليمة: لا تخافي سيدتي، فنحن رجال الأمن، جاءتنا مأمورية بالقبض على زوجك حالا بتهمة بيع المخدرات وشكاوى أخرى ستعلمين أخبارها لاحقاً. فقلت لخالد: ما هذا الذي أسمعه يا خالد؟ أتتاجر حقاً بالممنوعات؟ جئت بي إلى قلب الجحيم فرميتني غير مبال بمشاعري، تباً لك. ولكنه تجاهلني وحاول أن يخرج مسدساً من رف سريرنا لعله يفر من أيدي الرجال، ولكنهم كانوا له بالمرصاد وهددوه بالسلاح، وصار في قبضتهم ليستسلم أخيراً وهو يجر إلى السجن بساعة صفرية. عدت لأراجع معارضة والدة المسكينة وهي ترفض بشدة زواجي بهذا المجرم، وتذكرت بأن والدي أصر علي أن أباع بضاعة لزوج لا يستحقني، وماذا بيودي أن أفعله سوى أن أأذن بحرب مع حظي وأقاوم بسلاح لا أملكه أساساً فأقتل اليأس الذي أحاط بي، أو أعيش تحت الأمل بعد النصر والصبر. ومرت علي الأيام وأختها من الليالي، لا أدري لمن أشكو، أتجرع ماء ولا أسيغه مرارة آسنة، وإذا استطعمت لنفسي جاءني ضيق بصدري فتقيأته، وما هي إلا مرارة عيش أسود حالك بساعاته المريرة وبصباح قد أشرقت شمسه باردة غير دافئة. طرق باب بيتنا من جديد ليخبرني أحد رجال الشرطة أن زوجي المسمى خالد قد حكم عليه بعامين كاملين، وأن لي حق في طلب الضمان الاجتماعي على أن أسدد به مصاريف البيت من كراء وملبس ومشرب ونحوه. والحق الحق، أقول كلمة ولا بد أن تقال عدلا للأحياء المعاصرين وللذين من بعدنا هم إلى هذا العالم آتين، أن هولندا بلد كريم يعطي لكل فرد من أفراد شعبه حق الحياة ولا يميز بين أهل البلد وغيره، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فابتدأت الحكاية من أولها لأجد نفسي بين أربعة جدران كذاك الطائر الذي كتب عليه أن يعيش في قفص ضيق، فلا زوج يحميني ولا ولد يؤنسني ولا أهل لي ولا صديق إليه أروي حكايتي، فاشتدت وحشتي وضاق صدري بما رحبت به هولندا، فتمنيت أن أعود ثانية إلى موطني، حين حضرت بصدري آية كريمة أحببتها بكل قلبي وكياني: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فاطمأن ساعتها قلبي وعلمت أن ربي لا ينسى أحدا ممن خلقه وفطره وأوجده على وجه هذه الأرض، وازداد يقيني وإيماني بأننا نمشي تحت رحمة قدر ربي ولا مفر لنا منه رأسا. فقررت أن أتابع دراستي، إذ كانت المتنفس الوحيد لي بمحنة لم أتعمد صناعتها أساسا. ومن لم يعلم قيمة الهموم التي تتسلط عليه ما عرف حق راحة البال إذ رزق بها من بعد الضراء، ومن لا يرى الظلام جهل ضوء الصباح، ومن لم يجع يوما ما علم حق الفقير البائس الذي يبيت تحت سقف السماء، وليس سوى هو الصبر الذي تداوى به الجروح. فكل ليلة تمضي تنقص من عمري قطعة قطعة، وكأنني صرت واحدة من اللواتي لا تنعم بنعم أخرى من حولها تدور، وفقدت الأمل بزواج كان فاشلا من بدايته أساسا. وخرجت إلى بطن مدينة لايدن أطلب علما بجامعة لايدن العريقة، واتخذت مكانا شبه رسميا بمكتبتها بالقسم العربي، والتهمت صفحات الكثير من كتبها الغنية بكل العلوم، وسقطت عيني على نوادر الصفحات من التاريخ القديم، وتبين لي جليا أن ضالتي هنا لا حول لي عنها. فكنت أستأنس بقول من لا يعلو عليه شيء: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. حتى إذا جاء صباح يوم الاثنين من سنة 1980 ميلادية، فتحت عيناي في كبد السماء فسرقت من فضائها جوا كئيبا خريفيا، حين غاب لحظتها المعنى الجمالي لهولندا وأضحت عندي خضرة أراضيها وكأنها فيافي قاحلة لا نبتة فيها، فانقبضت أحاسيسي واشتد غيظي، وكان حزني بذاك الصباح صار حزنا سرمدي. وتساءلت في قرارة نفسي وأنا لا أقبل الحوار مع أي كائن كان صنفه. ما الذي أصابني وأنا في عز شبابي؟ ألم أكن يوم أمس في أروع لحظاتي؟ يا ترى هل روحي سبقتني إلى ما وراء نفسي وعلمت من أمري ما لم أعلمه؟ وبقيت متسمرة على مدى ساعتين من الزمن بشرفة المطبخ أتابع فيها بتركيز أجواء السماء وكأنني أنتظر شيئا ما، وعاودت حواري مع نفسي قائلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمكروه قد حل ببيت أهلي أم هو تطيري فحسب؟ بيد أن عقيدتي لا تحبب لنا الشؤم ولا حتى النحس أصلا. نادتني أمعائي على أن أزف لها شيئا من الطعام لعلها تصمت قليلا من قرقعتها التي أزعجتني، وقد فعلت وتناولت كوبا من الشاي المنعنع ولم أكمل نيفه حتى سمعت ضربات على جرس البيت بلا انقطاع، وعلمت أنها دقات لا تأتي نغماتها بخير يحمد. وكانت المفاجأة أو لربما الصدمة أفضل تعبير أملكه ساعتها، وحينما بدا لي وبكل وضوح أن الطارق هو زوجي خالد البطل المغوار الذي قضى سنتين كاملتين قابعا بسجن روتردام، وعلمت أنه هو رغم كل ما طرأ عليه من تغير واضح بملامحه من انتفاخ جيوب تحت عينيه عليها التورم وداهمه الكبر وكأنه صار شيخا هرما، وقد أحدث طلاء على بدنه بكثرة الوشم بصورة فيها قنينة خمر وكأس بجانبها وكتبت تحتها كلمتين: أحبك حبيبتي بالإنجليزية. وما أصعب للمرء أن يخرج بقرار رسمي بين لحظات وفي وقت قصير لا يصلح فيه أن أهجره إلى أبد الآبدين، فيجرني ذلك القرار إلى مهزلة الزمان فيأذيني ذاك المجرم، وبعدها لا أجد طريقي إلى ما كنت قد رسمته. أم هي الثانية أختارها فأعيش معه بحياة ليست زوجية وإنما هي جحيم جهنمي قد سعرت لي لهيبها من جديد؟ ألم أقل لكن أخواتي أن القرار بذاك المقام هو من رابع المستحيلات؟ فاخترت أن أبقي نفسي على قيد الحياة معذبة بالأراضي المنخفضة، ولا خيار ثالث قد اخترته. قال لي في هزوء بعد عامين من الغياب في متاهات السجون: قد تخلصت مني لعامين أليس كذلك؟ وتوفرت لك كل سبل السعادة في غيابي، وأنت تنعمين بكل ملذات الحياة، تأكلين ما تشتهين وتطلبين طلباتك فتصلك بين يديك، وكأنك ملكت مصباح علاء الدين، لا ترد طلباتك أيتها السافلة. وأي زوجة أنت التي اخترتها لنفسي؟ أغيب عنك وقتا غير يسير ولا تزورينني بالسجن سوى مرتين فقط؟ وكيف سولت لك نفسك أن تتجاهلينني في وقت أحوج ما أكون فيه محتاجا لمن يرحمني مما عانيته وكابدته؟ ولكن السجن يبقى بالأخير للرجال فحسب. أهكذا تعاملين زوجك أيتها المتعلمة؟ أنت حقا لا تستحقين أن تكونين زوجة بطل، ولكن لا بأس، سوف أعلمك كيف تركعين لخالد وتعرفين حينها حق الرجال. اللعنة على نساء آخر الزمان. وبذاك الحوار الشيق وبتلك اللباقة في الكلام من زوج عاد من غيبته الطويلة وخوفا مما رأيته على ملامحه الغريبة، التزمت الصمت واخترت أن أصير بين يديه خادمة مطيعة لعلي أنجو من جبروته، وأجعل الصبر هو وسيلتي الوحيدة مؤمنة أن ربي هو لا ينساني. فمات الأمل من جديد وانشق طريق اليأس ثانية، ولم أجد للابتسامة سبيلا، وتغيرت أحوالي من حسن إلى أسوأ. وأصعب ما عانيته هو حينما منعني من مزاولة دراستي وقال لي حرفيا: اسمعي ليلى، أنت من الآن فصاعدا امرأة البيت فحسب، ليس لنا نساء تخرج بكرة أو تعود أصيلة، فقد جئت بك خادمة لتقومي بي لا معلمة لتعلمني من شؤون الحياة دروسا وعبر، فالبيوت للنساء وجب عليهن أن يقرن به، وإن لم ترضي بما آمرك به فلتذهبي إلى مغفر الشرطة وتقدمي شكايتك هناك، فلست أخاف من أحد بهذا البلد، وأتحدى كل من وقف بطريقي، فقد تعودت أن أدخل السجن بأبوابه العريضة، ولم يعد عندي ما أخشاه، فاستوى عندي كل شيء، ولم يغير ذلك من طبائعي رأساً. أتفهمين ما أقصده أيتها الحقيرة المخادعة التي كانت تبدو وكأنها ملاك صغير، بيد أنها ابنة الشيطان تفعل الأفاعيل في سر وكتمان، وقد حان الوقت المناسب لأربيك تربية لم تفلح والدتك فيها. وطبعا كلام يأتي على لسان ظالم قاسي لا يشجعني على أن أرد ببنت شفة، فزادت معاناتي يوما بعد يوم، وعشت زوجة لا تعلم من حقها مثقال ذرة من خردل من الحقوق، وطلبت من ربي أن يجعل لي سبيلا في التخلص منه وبأسرع وقت ممكن، حتى كرهت كل تصرفاته وتحركاته، فإذا دخل البيت يتجاهلني وكأنه لا يعرفني، وإذا نظر إلي كانت نظراته نظرات استفزاز واسخفاف، وكل تواجده بالبيت يزيدني في كل لحظة مأساة وحزنا. وجاء وقت النوم، يرفع من أصوات الموسيقى الصاخبة ويمضي جل أوقاته في اتصالات على التليفون، ولا أسمع سوى أصوات الفتيات وكأنني صنم بجانبه، وقد أسرف في استفزازي حتى بلغت منه الوقاحة أن يسمعني كلاما جارحا وهو يخاطب إحداهن بكل جرأة وجسارة: أحبك أميرتي حتى الجنون، لست قادرا على فراقك حبيبتي، فذكرياتي معك لا تنسى أبدا، باي يا آنستي. ولكنني صبرت وصابرت نفسي حتى يحدث الله بعد ذلك أمرا. طلبت منه أن أزور والدي في عطلة صيفية، فالتمس لي عذرا بأنه سيسافر هو إلى إيطاليا ولا يليق بالبيت بأن يبقى خاويا. كل أزهار هولندا تزداد بهاء وتصبح مفتحة محمرة لقدوم فصل الربيع، موسم الأفراح والمسرات، فرصة للحب والتسامح، وأيام ساعاتها تنبئ بأن الدنيا ما زالت بخير، وأن الأمن قد شمل كل قلوب الحيارة، وأن الشمس لا تغيب إلا قليلا، وكل الناس ترجو حياة أروع وأفضل من سابقتها. ويعود بطلي وحبيب قلبي خالد من إيطاليا بعد قضاء عطلته الربيعية في أبهى حلتها، بيد أن عيني لم تصدق أنها رأت ما يجعلها غامضة وإلى الأبد. أجل أخواتي الحبيبات، كان سيدي وزوجي يدخل على قلبي مفاجأة لم تكن بالحسبان، وهو يجر بين يديه عشيقة وخليلة شقراء، مبرهنا لي وبكل وضوح أنه محبوب من نساء أوروبا، وأنه هو الرجل الذي لا يسأل عما يفعل، وغيره عبدا مملوكا. نعم، لقد فعلها علنا، ولم يخفي تفاصيل علاقته الغرامية، قائلا في وجه زوجته القروية الساذجة البسيطة ليلى العروبية: ألا ترين أيتها المغفلة أن خالدا رجل معشوق تحبه كل النساء؟ هذه هي صديقة عمري بيترا التي ضاعت مني قبل 10 أعوام، وها هي تعود إلي من جديد. ألا ترين أنها توافقني في كل شيء؟ أجل، ستعيد لي هذه الحسناء الشباب الذي ضاع مني لسنين عددا، بل ومعها أحيي أيامي الربيعية. فلتتأملي أيتها القروية كيف تتفنن الشقراوات في عشق الرجال، فالحياة معك موت بطيء. وقبل أن أرد عليه كان يقبل تلك اللعينة أمام الملأ، وهو يستفزني في أعلى مستويات الاستفزاز، فقلت بعد صبر جميل: طلقني أيها الخائن، أيها الظالم، أيها القاسي، أنت مخلوق في صورة شيطان أعمى لا يرى طريق الحق، والغواية هي سبيلك. تحملتك أكثر من طاقتي، وحملتني ما لا أطيقه، أسرفت في إيذائي، وصنعت مني زوجة بائسة، ظننت بنفسك جبار الأرض، وأنت بحقيقة الأمر لست سوى دمية من البلاستيك تلعب بها المومسات كلعب الرياح بأوراق الشجر. فما دمت تعشق مثل هذه الأصناف، فلماذا قد طلبت يدي وتزوجتني؟ ألا تعلم أن مستقبلي كان سيكون زاهرا لو لم تأتي بي إلى بلد لا أعلم من خباياه شيئا؟ وهل نسيت أيها الغاشم الشرس أنك استعبدتني لخمسة سنين ولم أتكلم ساعتها بكلمة واحدة حتى لا أخرب بيتي وهو أهون البيوت. تجاوزت تصرفاتك الصبيانية وتجاهلت حماقاتك وتغابيت بحضرتك لأرى غباوتك المتتالية، وتغافلت عما تفعله لعلي أخذ بيدك إلى طريق سوي، بيد أنك وغد دنيء لا تستحق أن تكون زوجا لامرأة مثلي. فيا لخيبة بختي، كيف سهرت الليالي وقاومت النوم ودرست ليأتي أراذل الناس وألقطهم فيركبني كما تركب البغال والحمير، ولا أراك يا أشبه الرجال، وما أنت برجل إلا واحدا من الأوباش، ولأمثالك قد نسج منوال من قال أجسام البغال وأحلام العصافير. وما زلت أشتمه وأستفزه حتى يطلقني طلاقا لا رجعة فيه، فأصير حرة ببلد حسبت أهله أحرارا. ولكنه تخطى تلك العشيقة وهرع إلي مهرولا فضربني بقوة وجمع أصابعه فوكزني حتى سقطت الأرض لا أقوى على القيام رأسا. وأما تلك العاشقة فكانت تزجره قائلة: ويحك، ماذا تصنع؟ أتضرب امرأة؟ هذا ليس بالعدل في شيء. لا لا يا خالد، ما عرفتك هكذا، فأنت بحق السماء رجل حقير للغاية. ومسحت بترا دموعي وهي تواسيني قائلة: آسف سيدتي على ما حصل، ما كنت أعلم أن لخالد زوجة طيبة مثلك، فقد سقط اللحظة من عيني ولن أصير من نصيبه بعد اللحظة إلى أبد الآبدين. وبين لحظات قليلات اجتمعنا من حولي بعض من النسوة وأدخلتني إحداهن بيتها، وأخرى اتصلت بالشرطة الطارئة ليصير المجرم في قبضتهم ويلقى جزاءه في بطشه وجبروته. ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تبنى بيوت الأزواج، وعار على من أسندت له الأمور وهو ليس من أهلها. فالرجل رجل، وليس الرجل بلحيته وشنبه، ومن لا يملك قوة في مهامه فلا داعي أن يشهر عضلاته أمام امرأة ضعيفة. فليلى العروبية صارت بين الماضي والحاضر كسلعة قد نفذت صلاحيتها، فضاعت من بين يديها العافية وتكسرت أجنحتها، ولم تعد تقوى على أن تطير بين الآفاق فتحقق أحلامها. وليس لأصحاب الغفلة حيلة سوى البكاء حتى يهلكوا أو تخرى قوتهم فيستسلمون للفشل فيفعل فيهم ما يشاء. فبحق الله، من أي طراز ذاك المسمى خالد؟ وبأي جبلة هو ذاك الفهلوي الذي هو بارع في الإثم والطغيان؟ وربك هو أرحم بعباده، وهو الذي يقبلهم عنده بالسراء وبالضراء. فليلى العروبية وقفت بين تيارين لا ثالث لهما: إما أن تعود إلى بلدها وتقبل شتائم الأعراف اللاذعة ولا يسلم منها إلا ثلة من الأقلية، وإما أن تندمج بين أهل الغرب فتتنازل عن الكثير من ثقافتها وتغتال هويتها بين ليلة وضحاها. فاختارت المسكينة أن تلقب بالمطلقة المعلقة وهي ابنة 25 خريفا، فعانقتها دور المطلقات بصدر رحب، واتخذت من بينهن سريرا كاد أن يسمى سرير الأموات، ولابد لها أن تقاوم الشدائد حتى تلقى نصيبها عاجلا أم آجلا. وأما ذلك المسمى بخالد فقد منع كليا أن يلتقي بزوجته ليلى، كما تجري به قوانين وأعراف هولندا الحديثة. والمرأة هي دائما الأقوى، ظالمة كانت أو مظلومة، ولا يعلم عدل المعادلات إلا العقلاء من أهلها. فطوبى لمعاشر النساء اللواتي صرن أميرات بأرض الحرية والديمقراطية، حظهن أثمن من قيمة الذهب، وحياتهن تحت ظلال سنن الأراضي المنفضة أنفس من الياقوت والألماس. فتنفس الصبح وصار بعدها نهارا، وزغردت العصافير حتى أتعبتها تغريداتها، ولم يبقى لليلى سوى أن تحسب نفسها واحدة من أهل الغرب، تعيش بعيشهم وتنعم بقوانينهم، وتسعد إذا سعدوا، وتحزن حينما هم لا يحزنون. فويل لمن لا يعلم من علوم الدنيا جميع ألغازها، وغالبا ما يكون الصمت هو الأفضل وأقوى الردود. قالت ليلى للكريمات من العجائز: مرت علي سنتين وأنا أنتقل بين بيوت المطلقات والجمعيات النسوية الخيرية لعلي أجد راحة واستقرار، وإنما كنت كتلك الطيور التي تهاجر من بلد إلى آخر فتتخذ من النجوم والقمر ملاحة، فساعة تصيب وأخرى تخفق في طريقها، فأتعبتني قوانينهم وسجنتني أفكارهم الصارمة، وتدمرت بشعارات مكتوبة لا قيمة لها بين الواقع، وإذا طلبت الحوار زجرتني إحداهن ببيت المطلقات: سيدة ليلى، أنت تعيشين تحت رحمة قوانين المطلقات، وكل طلب يصلك بين يديك بالمجان، ولا بد لك أن تقبلي سنن الجمعية وأن تندمجي معنا ولا تنعزلي عنا. إذا أقمنا حفلة فلا بد لك أن تحضري معنا وتأكلين ما نأكل وتشربين ما يقدم لك، وأوقات الدخول والخروج معلومة لا ينبغي تجاهلها. فاضطررت إلى أن أكتري غرفة متواضعة بين أزقة أمستردام الضيقة، غرفة قديمة تشهد على من بناها من عهد الحرب العالمية، والطيور أولى بي منها. وإذا خلدت إلى النوم سمعت خشخشة الجرذان والفئران، واشتعل رأسي شيبا من الخوف والفزع، حتى ظننت بنفسي أنني يوما من الأيام سأكون طعاما ونصيبا لتلك المخلوقات. وطوعت نفسي بأن أجد لنفسي شغلا بسيطا، فأقتات منه ما استطعت إليه سبيلا، وبالتالي أكون قد اشتريت حريتي بنفسي. وليس أغلى وأجل من الحرية بشرق كوكبنا أو بغربه. وقبل أن أغادر بيت المطلقات جاءتني مكالمة من ذاك الذي كدت أنساه، وغاب عني اسمه، وغادرت صورته عقلي، وطرد من صدري بلا عودة ولا ترحاب. جاءني المغفل وهو في حلة جديدة وبلغة بسيطة محببة أسرد على مسامعي ما يلي: لقد اشتقت إليك يا فارسة العرائس، وقد بحثت شرقا وغربا فلم أجد من تشبهك جمالا ووقارا، ومنك قد تعلمت كيف أحترم نفسي والآخرين ممن حولي. لم أكن أعلم أنك معلمة الحب حتى فارقتك، وما أحسست بقيمتك حتى فقدتك. فدعيني أيتها المليحة أقولها لك وبصراحة: أنت ملاك أهداه الله لي، ولكنني لم أحسن التصرف معك وأقر ظلمي إليك، فحقك علي كبير، وأدعوك أن تسامحيني. وإن لم تفعلي رميت بنفسي في أنهار هولندا ولا أبالي، ومت معذبا بين مستنقعات لا مخرج منها. فلو قدمت بين يديك ما في الأرض جميعا ما وفيت حقك، وما كفرت عن ذنوبي التي لا تعد ولا تحصى. أعلم ولو بعد فوات الأوان أنني كنت معك زوجا قاسيا لا يعلم لغة الرحمة، بيد أنني أقر لك أنني كنت في غفلة من أمري، فسامحيني. فالبيت بيتك، ولا خير لي ولك إلا أن نبني عشا جديدا معا بحياة أفضل وأروع من سابقتها. هيا طاوعيني محبوبتي. وكأنه ساحر قد خرق باطني وأنامني مغناطيسيا في لحظات وتحت رحمة كلمات معدودات، فاستسلمت له طواعية وقبلت عروضه المغرية وتناسيت الماضي القريب، وقلت إن المسامح كريم. أوليست المرأة سهلة هينة إذا أهدى لها زوجها طبقا من الحنان والحب وكثيرا من الاعتذار؟ فحتما ستصير بين يديه عجينة يصنع بها ما يشاء. عدت عقبها إلى بيتي بعد عامين كاملين، وكتبت صفحة بيضاء بذكريات دقيقة مفصلة عشتها بدور المطلقات، وقدمت نفسي قربانا لزوج أصابني بجهالة من قبل، والآن سأقامر بحياتي الآتية قد يسعدني فيها أو يخذلني، فأمري إلى رب السماوات والأرضين. دخلت ببيت الزوجية ثانية كما تدخل العروس، وصدري به آمالا عالية كطول النخل الباسقات، راجية وبثقة تامة أن يفيء إلى أمر الله فيسعد ويسعدني. وقال حكماء الدنيا من قبلنا: تفاءلوا خيرا تجدوه. رأيته وكأنني في سراب، لا أصدق نفسي تماما، رجل بلحية زينت وجهه، وملابس رجل متدين، وكلامه من عسل، واقتربت منه لأتيقن أنه هو خالد الذي لم أراه قبل عامين. وقد زف إلى مسامعي كلمات هن عندي أروع من الدنيا وما فيها، وأغلى من الأحمرين، الذهب والفضة. مرحبا بك أيتها الأميرة في دارك، وأنت صاحبته، قد نورت جوانبه وأملأت زواياه جمالا وبهاء. أهديك حياتي، واعتبريني من الآن فصاعدا خادمك المطيع، لا أعصي لك أمرا، لعلي أكفر القليل عما اجترحته من شخصك الكريم. ها أنا ذا أرى نفسي في حضرتك أميرتي، بأنني أسعد مخلوق يمشي على أديم هذه الأرض الطيبة. فوالله قد أحببتك حتى الجنون، ولكن خروجي عن المسار الصحيح هو الذي صنع مني ما كان، ولن يكون مرة أخرى بإذن الله. ثقي بي أميرتي، وسأبرهن لك عما أعدك به، ولسوف أصنع بك أسطورة بهولندا في حب زوج لزوجته. هيا تعالي وضعي يدك بيدي، وافتحي عيناك بين ابتسامات الورود وخضرة بلاد الأراضي المنبسطة. فلو كنت سمعت ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام من قبل، ما فعلت فعلة الشنيعة أبدا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهل بعد هذا الكلام من كلام؟ وهل بعد هذا وذاك كلام يذكر؟ وهل يحق لي أن أرجع القهقرة والسعادة تأتينا مهرولة، وكأنني ليلى العروبية التي لأول ليلة ستزف إلى عريس أحبته وأحبها؟ أحسست أنني محظوظة بعد أن كنت في كابوس مخيف ونزاعات واضطراب وخصومات وتوتر بلا نهاية، وقد فتحت عيناي على واقع بعد انتهاء الحلم المخيف. أجل، كان حلما بكوابيس فحسب، بيد أنني الآن لا أعلم ما تعنيه المشاكسات ولا بصدري مشاجرات. كل ذلك كان في ماض قد دفن. وقد فعلها خالد، وقال لي كلاما لا ينسى مهما مضت عليه الأيام، وبه انقضت طوال الليالي. أيتها الصبوحة، لقد تبت إلى ربي، وما كان لي أن أعود ثانية إلى تجارة أسقي بها شباب هولندا وغيرهم بسموم لا يحيا بعدها شاربوها. أجل، أتوب إلى خالقي من دمار ألحقته بآلاف الضحايا، وأنا في غفلة من أمري أبكي وبحرقة أن يغفر لي ربي عما خربت به عقول الأبرياء. أرسلت الكثير منهم إلى هلاك وبلا رجعة. أجل يا ليلى، أنا من هدمت آفاق العشرات منهم وجعلت بيوتهم آثارا وأطلالا، بيد أن ربي رحيم، فليرحم أسوأ خلقه وأردأ عباده، الذي ألحق ظلما عظيما بفتاة بريئة قد جاء بها وردة حمراء مفتحة من بستان، وببيتي وتحت سلطتي صارت يائسة مذبولة. قتلت آمالها بجهلي ودمرت أمانيها بجبروتي. آه يا ربي، آه يا إلهي، إن لم تغفر لي عظيم زلاتي كنت من أهل الشقاء والمعذبين بأرض هولندا. وبحق السماء بكيت متأثرة عما سمعته، ودنوت من زوجي خالد وأنا أصابره وأضمه إلى صدري حينما كان يبكي عند قدماي كطفل صغير. وعلمت حينها أن قدري دق علي من جديد، وهو يزف على مسامعي سرورا وبهجة لوقت آت، كما تزف الريح هبوبا خفيفا على بطن البسيطة. وكانت أول بشرى لي وهدية العمر وأنا أرافق شريك دربي إلى زيارة مكة، حيث مقام إبراهيم الخليل جد الأنبياء والمرسلين، وبالمدينة المنورة خير الأنام وسيد المرسلين عليه وعلى جميع إخوانه أفضل الصلوات والسلام. ألفيت بأرض البلد الطيب آلاف الناس وأمشاجهم، فاستوى فقيرهم بغنيهم، وما عرف هناك قائم الأمم ومرؤوسهم، كلهم سواسي وأخوة تجمعهم، فما أروع المكان وما أعظم ربهم. تيقنت ساعتها أن الدنيا بخير وأن عجلة الزمان تدور، فحافة منها عليها أزمات وخصامات، وأخرى ذات حد ناعمة فيها فروج واطمئنان وخيرات ومسرات، ودواؤها الصبر، وليس ذاك إلا من عدل السماء. وأما خالد فقد سكب كل دموعه وهو يرفع يديه بجبل عرفة داعيا ربه بعمق: اللهم أنت ربي، قد علمت ذنوبي التي لا تعد ولا تحصى، سود قلبي بظلمة الظلم التي رميت به غيري، وقد أسرفت ربي حتى حسبت نفسي من المهلكين، وإن لم تغفر لي ربي كيف أبتسم بحياة قد دست عليها بأقدامي وأنا في عز شبابي؟ حينما كان المؤمنون لك يصلون والعارفون بك يستغفرون وآخرون لك ساجدون راكعون حامدون، وأما عبدك الضعيف كان في عز الليالي يعصيك وبوضح النهار يأذيك. اللهم إني أشهدك يا عليم وأشهد ملائكتك وجنودك أنني ندمت على كل صغيرة وكبيرة، فتقبلني عندك تائبا وأنا ببلدك الطيب وبجوار حبيبك عليه الصلاة والسلام. وكنت أواسيه بكلمات قليلات لعلها توقف بعضا من دموعه: إنك يا خالد تدعو ربا بعباده رحيما، وهو الذي يقبل توبة التائبين ويبدل سيئاتهم إن شاء بحسنات، ويشرح صدور عباده المخلصين الذين هم إليه أواهون، لا يرد من وقف ببابه أبدا، فهو الجواد الكريم. فنحن بالبيت الحرام، من عاد إلى بيته مخلصا كفرت عنه سيئاته ورجع كما ولدته أمه صبياً.